أهلا بكم في فقرة اتبع الكتاب المقدس. اليوم سوف نختبر بعض آيات الثقة التي تقوي إيمانك بالله وبكلمته المقدسة. والآن إلى دراستنا.
نستأنف الآن دراستنا للكتاب المقدس من الأسبوع الماضي.
هو يختبر إرادتنا بأيدينا. هذه هي المرة الثانية في هذا الحدث والذي يشير الله فيه إلى يدي يسوع. إن الله يؤكد على أن الخلاص هو بإرادته بيديه. يخلص الله بإرادته. سنرى بأن يسوع يشفي هذا الرجل في خطوتين. بالتطبيق الأول ليدي يسوع يبدأ الرجل بالرؤية لكنها ليست واضحة. يقول الرجل: أبصر الناس كأشجار يمشون. هو يرى أشياء لكنها ليست واضحة. يبدو الناس كأنهم أشجارا. هذا شيء مهم بأن الله يصف المؤمنين الحقيقيين كالأشجار. نقرأ في مزمور واحد بداية في الآية 1: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، التي تعطي ثمرها في أوانه، وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. يستخدم الله صيغا من هذا العالم ليصف حقيقة كتابية. هو يشبه المؤمن الحقيقي بالشجرة في عدة فقرات بما فيها مزمور واحد والذي قرأناه للتو. الصورة هنا هي الشجرة المزروعة عند مجاري المياه. هذه الشجرة تتلقى التغذية الاعتيادية من مجاري المياه. بذات الطريقة يتلقى المؤمن الحقيقي التغذية الاعتيادية من الله عن طريق الكتاب المقدس. يصنف الكتاب المقدس بأنه الماء. في مزمور واحد: الشجرة تعطي ثمرها في أوانه. يتكلم الكتاب المقدس عن كيف أن المؤمن الحقيقي يأتي بثمر الأعمال الصالحة. إن الأعمال الصالحة هي إطاعة الكتاب المقدس. مثل الشجرة، فإن المؤمن الحقيقي يأتي بثمر جيد، ثمر الطاعة الجيدة. تلك هي بعض حقائق الإنجيل المشمولة في مزمور واحد. هنا نرى كيف أن المؤمن الحقيقي يعرف بالشجرة. مزمور واحد يقول أيضا بأن المؤمن الحقيقي لا يمشي في طرق الغير مخلصين، بل على الأصح هو يسير في طرق الله. يستخدم الله فكرة المشي ليشير إلى سلوكنا اليومي. نحن نسير مع الرب عندما يوافق سلوكنا اليومي قوانين الله، وأن الله هو جزء من صلاتنا اليومية المعتادة وقراءتنا لكلمته الكتاب المقدس. لذا فإن هذا النص أبصر الناس كأشجار يمشون يعرف برؤية المؤمنين الحقيقيين. يصنف المؤمنين الحقيقيين بأنهم أشجارا يسيرون في طرق الله. في الواقعة التاريخية يرى الرجل بصورة مؤثرة هامشا للآخرين، هم يظهرون كهامش مثل الأشجار. أعتقد أن التعليم الكتابي هو أنه بالخلاص يمكن أن يبدأ المؤمن الحقيقي رؤية تأثير خلاص الله والذي هو المؤمنين الحقيقيين الآخرين. بالنسبة لكثيرين قبل الخلاص لم يكن للإنجيل تأثير حقيقي عليهم، لم يكن بإمكانهم رؤية تأثير الإنجيل في العالم. إن تأثير الإنجيل هو أن هناك مؤمنين حقيقيين يسيرون حسب طرق الله. بالخلاص يمكننا أن نرى تأثير الله العامل في حيوات الناس بوضوح أكثر. نريد أن نعود إلى سؤال آخر عن شفاء بصر هذا الرجل. نحن نتساءل، لما أن هذا الرجل قد شفي في خطوتين؟ في الجزء الأول من الشفاء كان يمكن للرجل أن يرى، ولكن ليس بوضوح. هناك آية تتحدث عن المؤمنين الحقيقيين وهم يرون، ولكن ليس بوضوح. نقرأ في رسالة كورنثس الأولى الإصحاح 13 والآية 12: فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. هذا يتكلم عن المؤمنين الحقيقيين. الآن يرى المؤمنون الحقيقيون الحقيقة من خلال مرآة، ولكنها مظلمة، هي ليست واضحة تماما. كذلك أن المؤمنين الحقيقيين معروفين في الجزء وليس في الامتلاء. عندما يؤخذ المؤمنين الحقيقيين ليكونوا مع الله، عندها سوف يرون الله وحقه وجها لوجه. في ذلك الوقت سوف يعرفون عن حق الله كما أن الله يعرف عنهم. هذه الآية في رسالة كورنثس الإصحاح 13 تشير إلى أن المؤمنين الحقيقيين يعلمون بعض الحق. لقد فتحت عيون أذهانهم لدرجة ما بالخلاص، لكن في نهاية الزمان سيعلمون بشكل تام. أعتقد أن هذا هو تعليم الشفاء بالخطوتين في إنجيل مرقس الإصحاح 8. يشفي يسوع هذا الرجل جزئياً، يمكنه أن يرى ولكن ليس بوضوح. يبدو الآخرين كأنهم أشجارا تمشي، إنه يرى لكن ليس بوضوح. هذا يمثل المؤمنين الحقيقيين في هذا العالم اليوم. هم يرون بعض الحق الكتابي ولكن ليس كل شيء. لذلك أن المؤمنين الحقيقيين لا يزالون حائرين في بعض الحق الكتابي. بعد أن يضع يسوع يديه على الرجل المرة الثانية، عندئذ يرى الرجل بوضوح. هذا يشير إلى نهاية العالم، حيث أن كل المؤمنين الحقيقيين سيكونون مع الله وسيعلمون الحق الكتابي بوضوح. لنعد إلى إنجيل مرقس الإصحاح 8 ونقرأ في الآية 25: ثم وضع يديه أيضا على عينيه وجعله يتطلع، فعاد صحيحا وأبصر كل إنسان جليا. هذه هي المرة الثانية التي يضع فيها يسوع يديه على عيني الرجل، والآن يرى الرجل بوضوح. أعتقد أن هذه هي صورة لنهاية العالم، حيث أن المؤمنين الحقيقيين سينالون جسدا جديدا من غير خطيئة، وسيمضون مع الرب إلى الأبد. تلك هي الفكرة، أنهم سيرون كل الأشياء بوضوح. سيكشف الله كل الحقيقة للمؤمنين الحقيقيين. في الآية التالية سيعطي يسوع أمرا مفاجئا للرجل، أمرا قد رأيناه مسبقا. نقرأ في الآية 26 من إنجيل مرقس الإصحاح 8: فأرسله إلى بيته قائلا: لا تدخل القرية ولا تقل لأحد في القرية. لقد رأينا هذا الأمر من قبل الرب يسوع بعد عدة معجزات شفاء أخرى، وأن هذا النص دائما يجعلنا متسائلين، لأن الكتاب المقدس فيه الكثير من النصوص التي تأمرنا أن نكرز بالإنجيل بقدر ما يمكننا. في الواقع أنه خلال 3 سنوات والنصف من خدمته على الأرض أرسل يسوع تلاميذه بإرشادات الكرازة بالإنجيل. الأوقات التي منع يسوع فيها البوح للآخرين هي التي تتضمن معجزات. كما رأينا مسبقا أن القيام بمعجزات من قبل يسوع يجلب حشود كبيرة في عدة أوقات. تلك الجموع لم تكن مهتمة بالحق الكتابي، بل على الأصح هي مهتمة بشيء ما مثير. في الواقع أحيانا يأتي الناس إلى يسوع طالبين علامة أو معجزة، لا ينفذ يسوع طلباتهم. إن الكتاب المقدس هو بصدد مصالحة علاقتنا مع الله والتي كانت مكسورة بالخطيئة. هذا هو حق الكتاب المقدس المهم. صنع يسوع معجزات ليبين أن رسالته كانت من الله، وأن تلك المعجزات قد علمت حق كتابي أيضا. لكن الكتاب المقدس هو ليس بصدد المعجزات، بالأحرى أن المعجزات قد جذبت انتباه جموع كبيرة، وأن هذا يصبح تشويشا لتمثيل حق الكتاب المقدس. أعتقد أن هذا هو سبب أن يسوع طلب من الناس أن لا يبوحوا بالمعجزات. تلك الإشارات أيضا تساعدنا على أن نختبر أنفسنا. إذا كنا مهتمين بيسوع، هل أنه لأننا نثق بأن الكتاب المقدس هو كلمته، وأننا عندما نقرأه نستمع إلى الحق الذي أعطاه الله لنا؟ أم أننا نبحث عن شيء ما يمكننا أن نراه بأعيننا؟ نقرأ في رسالة كورنثوس الثانية في الإصحاح 5:7 بأن علينا أن نسير بالإيمان لا بالعيان. إن على المؤمن الحقيقي أن يمضي خلال إقامته اليومية واثقا بالرب وكلمته. علينا ألا نكون مهتمين بأشياء يمكننا أن نراها ببصرنا مثل المعجزات. في إنجيل متى الإصحاح 12 جاء بعض الناس إلى يسوع طالبين بعض العلامات الخارقة، وأن يسوع أجابهم في الآية 39 فأجاب وقال لهم: جيل شرير وفاسق يطلب آية. إن خطة الله هي أن علينا أن نثق بكلمته وبه، وذلك بأن لا نطلب أي نوع من المعجزات أو العلامات. دعونا نكمل الآن مع الحدث التالي. نقرأ بداية في الآية 27 من إنجيل مرقس الإصحاح 8: ثم خرج يسوع وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيلبس، وفي الطريق سأل تلاميذه قائلا لهم: من يقول الناس أني أنا؟ فأجابوه: يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون واحد من الأنبياء. فقال لهم: وأنتم من تقولون أني أنا؟ فأجاب بطرس وقال له: أنت المسيح. في هذه الواقعة يوضح يسوع مع تلاميذه ومعنا من هو. النقطة الأولى التي نريد أن نلاحظها هي القرية التي دخلها يسوع. جاء يسوع وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيلبس. إن اسم تلك القرية غريب نوعا ما، لأنه مكون من اسمي ملكين. اسم قيصر هو اسم عام معطى لملك الإمبراطورية الرومانية في ذلك الوقت. أحد الملوك على جزء من إسرائيل في ذلك الوقت كان اسمه فيلبس، لذا فإن هذه القرية كانت فعليا اسم اثنين من الملوك قيصر فيلبس. هذا مناسب لأن يسوع سيسأل التلاميذ سؤالا مركزا على كيف أن يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب. يوجد ملوك لهذا العالم، لكن الكتاب المقدس يعلن بأن يسوع هو ملك الملوك، ملك على كل ملوك هذا العالم. يسأل يسوع التلاميذ: من يقول الناس أني أنا؟ أولا هو يستفسر من يقول أو يعتقد الناس أن يكون يسوع. في الإجابة يذكر التلاميذ ثلاثة احتمالات. أجاب التلاميذ: يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون واحد من الأنبياء. البعض اعتقد أن يسوع هو يوحنا المعمدان. إن يوحنا المعمدان كان قد أرسل قبل الرب يسوع ليعلن عن الرب يسوع كالمسيح وليعمده. كان الملك هيرودس قد قتل يوحنا مسبقا. لربما أن بعض الناس اعتقدوا أن يسوع هو يوحنا قام من جديد، أو ربما أن البعض لم يعلم بأن يوحنا كان قد مات أصلا. على أي حال، بعض الناس اعتقد أن يسوع هو يوحنا المعمدان، لكن ذلك كان غير صحيح. البعض الآخر من الناس اعتقد أن يسوع هو إيليا أو إيليجا كما هو متهجى في العهد القديم. كان إيليا نبيا عظيما في العهد القديم، وكان هناك سبب لأن يظن بعض الناس أن يسوع هو إيليا قد تمت إعادته، أو أنه قادما باسم إيليا. ذلك لأن آخر سفر في العهد القديم سفر ملاخي قد وعد بمجيء إيليا. نقرأ في الإصحاح 4 آخر إصحاح من سفر ملاخي وفي الآيات الأخيرة: ها أنا ذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف، فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على الآباء لئلا آتي وأضرب الأرض بلعن. شعب إسرائيل كان على علم بهذا الوعد، لذلك كان كثير منهم يعتقد بأن يسوع كان المتمم لهذا الوعد. لقد قرأنا هذه النبوءة مسبقا في سلسلتنا من إنجيل مرقس، وقد وجدنا أن الكتاب المقدس يعلم بأن يوحنا المعمدان كان هو المتمم لهذه النبوءة. لقد نودي يوحنا بإيليا لأنه جاء بروح وبقوة النبي العظيم إيليا. نتعلم عن يوحنا المعمدان في إنجيل لوقا الإصحاح 1، نقرأ بداية في الآية 15: لأنه يكون عظيما أمام الرب، وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار، لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. كان يوحنا المعمدان قد أعطي اسم إيليا في التهجئة اليونانية لأنه جاء بروح وبقوة إيليا. كان يوحنا مشابها لإيليا في بعض سلوكياته، وأن الله استخدم يوحنا بطريقة قوية مشابهة للطريقة التي استخدم بها إيليا. لقد أعطى الله ليوحنا المعمدان اسم إيليا، نفس اسم النبي العظيم في العهد القديم. هذا التقريب من قبل الله يجعل الكتاب المقدس نوعا ما أكثر تحديا للفهم. كذلك هو يبقينا متواضعين وطالبين مساعدة الله على فهم الكتاب المقدس. هذه النبوءة كغيرها الكثير تساعد على بيان أن الكتاب المقدس هو من الله، يتكلم الله عن أحداث المستقبل والتي تمر فيما بعد. فقط الله هو من يعلم المستقبل فعليا، وهو من يمكنه الكتابة عنه تحديدا. بالعودة إلى إنجيل مرقس الإصحاح 8، نقرأ أيضا بأن بعض الناس اعتقدوا بأن يسوع هو أحد الأنبياء. بعدها سأل يسوع التلاميذ: من يعتقد التلاميذ أن يكون يسوع؟ نقرأ في الآية 29: فقال لهم: وأنتم من تقولون أني أنا؟ فأجاب بطرس وقال له: أنت المسيح. يسأل يسوع الرسل عمن يقولون أنه هو، ويتقدم بطرس إلى الأمام بجرأة ويقول بأن يسوع هو المسيح. هذا يعني بأن بطرس قد أدرك بأن يسوع هو المسيح الموعود، الملك والمخلص من الله. برحمة الله جاء بطرس إلى الحق بأن يسوع هو المسيح الموعود. طوال جزء العهد القديم من الكتاب المقدس. أعطى الله الكثير من الوعود عن مجيء المخلص، شخص ما سيأخذ خطايا شعب الله. إن الله قد وعد بهذا المخلص منذ مئات وحتى آلاف السنين. عندما جاء يسوع ولد كطفل في حوالي السنة السابعة قبل الميلاد، قد أتم الله وعد إرسال المخلص. لقد حمل يسوع على عاتقه بإيمان كل شيء قد أعطي له من قبل الله الآب ليفعله. هذا يشمل ثمن الخطايا التي دفعه في السنة 33 بعد الميلاد. أدرك بطرس بأن يسوع هو المخلص الموعود. هل أدركت أنت ذلك؟ لم يكن بطرس مثل أغلب شعب إسرائيل الذين لم يكونوا مهتمين بيسوع إلا عندما يصنع بعض المعجزات. لقد أدرك بطرس بأن وعود الكتاب المقدس المختصة بالمخلص القادم كانت حقيقية، لأنها كانت من الله، وأن بطرس أدرك أن يسوع هو المخلص الموعود. السؤال الموجه لنا هو: هل أننا ندرك أن يسوع هو المسيح مثل ما فعل بطرس؟ أم أننا مثل بقية شعب إسرائيل الذين لم يكونوا منصتين بجدية لوعود الله في الكتاب المقدس؟ هذا يكمل دراستنا لهذا اليوم. سوف نستمر في النظر إلى هذه الوعود عن المسيح القادم في دراستنا المقبلة. حتى ذلك الوقت، ليبارككم الرب بغنى.
شكرا لإصغائكم. رجاء كونوا معنا في المرة المقبلة. عنواننا هو followthebibleministries.po Box
813 Weimar
.ca
95736
USA أو على موقعنا الإلكتروني التالي followthebibleministries.com أو على البريد الإلكتروني followthebibleministries@yahoo.com. ولتكن بركة الرب الغني معكم.